الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 90 بعد 100 من تفسير القول المعصر، والتاسع عشر من تفسير سورة التوبة، قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ثم أخبر الله عز وجل بما حصل عند قفور النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، حيث كان قد وعد بعض المنافقين الذي بنوا مسجدا يزعمون أنهم يتعبدون لله عز وجل فيه، ومنهم أبو عمر الفاسق، وكان قصدهم من بناء هذا المسجد المكر والكيد بالإسلام وأهله، ففضحهم الله عز وجل وأمره بإحراقه. والذين من المنافقين اتخذوا بنوا مسجدا ظاهرا وباطنا يكون ضرارا وكفرا وتفريقا، بنوه لمضارة المؤمنين ولتفريق جماعتهم ولإظهار ما يبيتون من الكفر والمكر بالإسلام وأهله بين المؤمنين، يوقعون بينهم العداوة والبغضاء والشحناء، لأن الأبدان تتنافر بسبب تنافر القلوب، وإرصادا يعني مكان مرصد لكل من حارب الله ورسوله يجتمعون فيه ويتمالؤون فيه، لمن حارب الله ورسوله أي لمن خالف دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حارب الله بمحاربة أوليائه من قبل، أي من قبل بناء مسجد الضرار، وهو مستمر على هذا الفعل. ولا يحلفن يقسمون إن أردنا بهذا البناء إلا الحسنى، الفعل الحسن من الرفق بالمسلمين والتوسع على أهل الضعف والعجز عن المسير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يشهد يخبر إنهم لكاذبون في قولهم واعتقادهم. لا تقم لا تصلي فيه يا محمد أبدا على التعبيد، لمسجد أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء من أول يوم، فكلاهما أسس على التقوى. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسجدين أسس على التقوى، فأخذ كفا من حصى فضرب بها على الأرض وقال: هو مسجدكم هذا مسجد المدينة. متفق عليه. أحق أن تقوم فيه للصلاة والقيام والاجتماع مع المؤمنين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهؤلاء أهل قباء. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تطهرهم فأخبروه أنهم يتطهرون بالماء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: لكانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. خرجها أبو داود. وجاء أنهم يجمعون بين الماء والحجارة، ولم يثبت لو جمع بينهما، فحصل لأن الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر، والله يحب المطهرين من الأحداث والجنابات والنجاسات، وكذلك من الذنوب والمعاصي البليات. أفمن أسس في قراءة أسس بنيانه أي المسجد الذي أسس على تقوى من الله ورضوان طاعة ورضا خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار وهو هائر ساقط مسجد الضرار فانهار به في نار جهنم، يريد به هذا المسجد كالبناء على شفير جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين والمنافقين المعرضين. لا يزال بنيانهم لهذا المسجد الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بنى وشيده، ريبة في قلوبهم، شكا ونفاقا في قلوبهم، يحسبون أنهم كانوا في بنيانهم محسنين وهم كانوا على إساءة، إلا أن تقطع قلوبهم، وهذا يكون بالموت، فهم لا يزالون في شك حتى يلحقهم الموت والهلكة، والله عليم حكيم، عليم بحالهم، حكيم في شريعته وأمره وفعله ونهيه. يعني المعنى أنه نهى عن اتخاذ هذا المسجد لكمال علمه وكمال حكمته. إذا لو بقي هذا المسجد على الحال الذي كانوا عليه لوقع الفساد العريض باسم المسجد، يفسدون باسم المسجد، فيظن الظان أنهم يجتمعون للصلاة ويجتمعون للفساد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. يقول الله عز وجل مخبرا عن الصفقة الرابحة بين المؤمنين وبين ربهم، إذ لا صفقة أربح منها، فهي أن بايع جزاؤها الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين، والشراء قد يطلق بمعنى البيع، والبيع قد يطلق بمعنى الشراء، أنفسهم أي أبدانهم وما فيها من القوى ونحو ذلك، وأموالهم التي حصلوها وأنفقوها في الخير، بأن لهم الجنة، أي أن جزاء هذه الصفقة الرابحة الجنة من المؤمن النفس والمال ومن الله عز وجل الجنة. لكن شرط هذا البيع والشراء أن يكون على ما يأتي. يقاتلون أي يقاتلون الكافرين ومن في حكمهم جهادا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فيقتلون المخالفين ويقتلونهم بإزهاق أنفسهم في سبيل الله فينالون الشهادة. وعدا عليه حقا، أي أن هذا الشراء والبيع وعدا من الله عز وجل عليه حقا لازما، وهو حق أوجبه الله على نفسه تفضلا، وهذا الوعد في التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام، والقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، لعظيم شأن هذا الوعد وعظيم نفعه. ومن أوفى بعهده من الله، فمن أوفى بعهده ميثاقه ووعده من الله، أي لا أحد، إذ أن الله عز وجل لا يخلف وعده ولا ينقض عهده. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن في الجنة ما الدرجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، متفق عليه. فاستبشروا يا معاشر المؤمنين ببيعكم بمعارضتكم الذي بايعتم بها يعوضتم به، وهي الجنة، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا بعده، إذ به سعادة الدنيا والآخرة. قال قتادة: ثامنهم الله عز وجل فأغلى لهم. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء الذين تمت المبايعة بينهم وبينه وبين الله عز وجل، وكان الجزاء الجنة، أنهم التائبون، وهم العائدون الراجعون إلى الله عز وجل من ذنوبهم التي عاقروها، ومن أعظمها الشرك بالله عز وجل. وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. العابدون المطيعون الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا له في القول والفعل. الحامدون الذين يحمدون الله عز وجل في السراء والضراء بلسان الحال والمقال. السائحون، قيل الصائمون، وقيل طلاب العلم، وقيل المجاهدون في سبيل الله من في بابهم، وهي كلمة جامعة لأوجه الخير الكثيرة. الراكعون الساجدون المصلون، وإنما ذكر الركوع والسجود لأنهما أظهر أركانها. الآمرون بالمعروف كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمعروف الذي يأمرون به التوحيد وما دونه، والمنكر الذي ينهون عنه الشرك وما دونه. والناهون عن المنكر ويلزم منه العلم والعمل. الحافظون حفظوا الله عز وجل في السراء والضراء في جوارحهم وجميع شأنهم. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ويعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. خرجه الترمذي. لحدود الله، أي لحرمات الله، فلم يقعوا فيها، وإن وقعوا تابوا وعادوا، ويطبقون الأوامر ويجتنبون النواهي. وبشر المؤمنين بما لهم من الخير العظيم إذا اتصفوا بهذه الصفات العظيمة والمنن الكريمة، فإنها تمت لهم المبايعة وربحت الصفقة. ولابن القيم كلام نفيس في هذا الموطن في زاد المعاد، قال: والله ما كسدت حتى يبتاعها المفلسون بالنسيئة، ولكن كان فيها هل من مزيد، فلم يرضى الله عز وجل فيها بغير حبل الوريد. فهي مبايعة عظيمة. وصفقة رابحة لمن أخلص لله عز وجل في سره وجهره في ليله ونهاره، والله المستعان. قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سبب نزول قوله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، نزلت في شأن أبي طالب كما في صحيح البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي، ونزلت آية: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، أن يطلبوا المغفرة للمشركين كأبي طالب ومن في سبيله، ولو كانوا أولي قربى، ولو كان من أقرب الأقربين، لأنهم مشركون منددون. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من بعد ما تبين ظهر لهم المؤمنين أنهم الأموات أصحاب الجحيم من أصحاب النار حيث موتوا على الكفر. وفي هذا بيان لمسألة العذر بالجهل، فإنهم لا يؤاخذون قبل علمهم، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن احتج محتج على جواز الاستغفار لهم بقول إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، كان الجواب: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه آزر إلا عن موعدة وعدها إياه، وهي المذكورة في سورة مريم: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما تبين له ظهر أنه عدو لله حيث مات على الكفر، تبرأ منه. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا دليل على أن الكافر عدو الله عز وجل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بضيخ ملطخ، فيأخذ بقوائمه فيلقى في النار. وفي رواية: تبرأ منه يومئذ. إن إبراهيم عليه السلام لأواه كثير الدعاء، وقيل الرحيم، وقيل التواب، وقيل الموقن، حليم رحيم، وقيل الحليم السيد، وقيل غير ذلك. وهذه صفات عظيمة وصف الله بها إبراهيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، ما كان الله ليحكم عليهم بالضلالة بترك الأوامر واجتناب النواهي، حتى يبين يظهر لهم ما يتقون ويحذرون، وتقام عليهم الحجة الرسالية. ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. وهذا من أدلة العذر بالجهل، فمن وقع عليه الجهل وتوقن ذلك عذر به. وأما من بلغته الرسالة بلوغا لو أراد العلم لعلم ثم تمرد وأعرض، فإنه لا ينفعه جهله، إذ أنه من المعرضين. وفي هذه الآية دلالة على أن الهدى والضلال من الله، فيهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، إن الله بكل شيء عليم. ومنه ما يصلح العباد في دنياهم وأخراهم. إن الله له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، فيحكم بما يشاء ويقضي ما شاء، لا راد لفعله ولا معقب لقضائه. من شأنه أنه يحيي من شاء ويميت من شاء، وما لكم من دون الله عز وجل من ولي ناصر قريب يحوطكم ويعينكم، ولا نصير ينصركم.